الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الحلقة الخامسة برنامج أسئلة عامة مع الشيخ عبد الله الخليفي. حياك الله يا شيخ، بالسلام. عندنا أول سؤال، يقول السائل: هل يوجد شرح لعقيدة الرازيين غير شرح الطريفي؟ وهل شرح الطريفي جيد؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله بالسلام وجزاكم الله خيرا. مشتاقين جدا، لأن صار لي وقت ما شفت نواف، وهذه الأسئلة أصلا أيضا مراسلة، يعني ما شفته بسبب ظروف الحجر. النية إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الأجوبة على الأسئلة متوسعة نوعا ما، يعني بما أن الناس جالسة وما في عمل، وبما أن الدروس أوقفت، وإن شاء الله نجد وسيلة لإرجاعها، فنعوض بأن تكون الأجوبة على الراحة وفيها استيعاب وتطويل. طيب، أولا تنبيه على كلمة حلقة أو حلقة، هي يقال حلقة، حلقة بتسكين اللام، وهناك خطأ مشهور أن تقال حلقة حلقة، لكن هي الصواب حلقة بتسكين اللام. وذكر الخطابي في إصلاح غلط المحدثين هذا الغلط، وذكر عن أحدهم أنه أرسل غلاما له ليرى أناسا قد اجتمعوا في مكان معين، فظنهم قد اجتمعوا على ريبة، فذهب الغلام وعاد إليه وقال له: وجدتهم جالسين حلقة 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 يدرسون اللغة وكذا. فقال له هذا سيده، قال له: هل لا جلست إلى في إحدى الحلقات حتى تعرف أنها تقال حلقة وليس حلقة؟ طيب، السؤال الأول عن عقيدة الرازيين، هل لها شروح، وهل شرح الطريفي أو الشيخ الطريفي جيد؟ لنبدأ بالحديث على شرح الشيخ الطريفي، لكن قبلها لننبه على أمر. كتب العقيدة المختصرة عامتها شروحها في الكتب المطولة وموادها متقاطعة، فالذي يطلع على كتاب من هذه الكتب، من يدمن النظر في كتب المتقدمين، يجدها هي تشرح بعضها بعضا وتوضح بعضها بعضا. فأظن أنه لا بد من شروح لمعاصرين حتى يتضح المقال، أو حتى يتضح جنس المقال، فهذا ظن خاطئ. نعم، نحن نقيم الدروس ونجلس نتحدث ونوضح ونبين من باب التقريب لأهل الزمان بلسانهم، ولكن طالب العلم الفاهم فإنه لن يحتاج كثيرا إلى توضيحات وتبيينات من المعاصرين إلا في بدايات الطلب، ثم بعد ذلك فإنه ينتقل إلى النظر في كتبهم، فيقرأ في بدايات الأمر متنا قد يفهم منه 60% 70%، ثم يقرأ كتابا متوسطا ثم مطولا، ثم إذا عاد إلى المتن المختصر الذي قرأه مبدئيا وفهم منه 70 إلى 60%، يجد نفسه يفهم منه 100% بعدما قرأ المتوسطات والمطولات. وعقيدة الرازيين ليست استثناء من هذه القاعدة، فإن الكثير من المسائل الواردة في هذه العقائد، في هذه العقيدة، واردة في الكتب الأخرى، وواردة وشروحها أيضا في المطولات، المطولات يعني مثل إبان لابن بطة، الشريعة للآجري، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال وغيرها. وبطبيعة الحال أيضا الكتب المتأخرة الشارحة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب تلميذه ابن القيم إلى آخره. طيب، ونحن في هذا الزمان الشروح عندنا كثيرة جدا، شروح المتون العقائدية الحمد لله الشروح كثرت جدا، إلى درجة أن كثيرا من طلبة العلم لا يعرف ما الذي يقرأ ما الذي يترك، شرح الشيخ الطريفي على عقيدة الرازيين الذي سماه الخرسانية، هل هو جيد؟ هو في الواقع جيد جدا وليس جيدا فقط، وسأذكر مميزات هذا الشرح ثم سأذكر بعض الملاحظات التي لاحظتها. أما مميزاته فهو شرح قد تعب عليه. في العادة في الحركات في الواقع العلمي يحصل حديث وأخذ ورد بين طلبة العلم في عدد من الأبحاث، فتوضح بعض الحقائق الغامضة، ينقد بعض الأخطاء الشائعة، خصوصا بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وظهور منتديات الانترنت، فتحصل نقاشات كثيرة بين طلبة العلم تتجلى فيها مجموعة من الحقائق وتصحح فيها مجموعة من الأخطاء السائدة. بعض النبهاء من المشتغلين بالعلم يكون متابعا لهذه الحركة العلمية ويستفيد من مفرداتها جدا، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ يضع، وهو طبعا يكون له أيضا بحثه، يضع هذه الخلاصات في ديوان علمي، في بحث علمي أو في شرح علمي، ويكون هذا مؤذنا كما يقال بفجر جديد، يكون مؤذنا بحلقة جديدة في مسلسل البحث العلمي، إذ أن هذه الحقائق وهذه الدرر وهذه الفوائد التي كانت مفرقة هنا وهناك في البحث الفلاني وفي البحث الفلاني وفي البحث الفلاني وضعت في مادة علمية يقرأها المبتدئ والمتوسط والمنتهي على حد سواء. هذا الشرح أو هذا الكتاب أحسبه من هذا النوع من الكتب الذي يكون هو انتفع جدا بالحركة العلمية الذي هو جزء منها، إذن هو أيضا جزء منها وله مشاركته الخاصة فيها، فأودع هذا في كتاب. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن لغته واضحة وقريبة جدا وفيها اختصار غير مخل، بخلاف بعض الشروح التي طبعت مؤخرا لبعض الناس. اللغة قريبة جدا من لغة الكلاميين، فيها حشو كثير، الطريقة لا تناسب المبتدئين مع شروح للمبتدئين، فحين تشرح كتاب للمبتدئين لا يصح أن تكون طريقتك طريقة أقرب ما تكون إلى طريقة المتكلمين من الخوض في فروع 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 وتوليد الإشكالات والتعامل معها الإشكالات الدقيقة العميقة، فإن مثل هذا لا يكون نافعا جدا. ولهذا تجد الفئة المستهدفة من هذه الكتب في الغالب لا ينهونها ولا ينتفعون بها تمام الانتفاع، بل يقرؤون شيئا قليلا منها ثم يذهبون يسألون هنا وهناك عن واقع الإشكالات التي وجدوه في هذه الشروح. أما شرح الطريفي فلا، مختلف جدا، اللغة واضحة، وفعلا هو يشرح كتابا من كتب الأثر فيشرحه بلغة أهل الأثر. أما بالنسبة لمسألة توليد الإشكالات والبحث المسائل الدقيقة، هذا ينبغي أن يكون في رسائل مفردة، رسائل جامعية، أبحاث خاصة، بعيدا عن شروح كتب أهل العلم، خصوصا ممن هم حين كتبوا ما كتبوا لم أرادوا فيما يكتبون التوجيه للعامة وللمبتدئين والمتوسطين من الطلبة. طيب، الشرح فيه عناية أيضا بتوثيق مقالات المخالفين بشكل لا بأس به، وهذه قضية يعني تطرح هذه الأيام بكثرة، حتى مثلا لما بحث في مسألة عذاب القبر عند المعتزلة كان بحثا لطيفا. هناك مقدمة تاريخية عن موضوع خراسان، في المقدمة فيه لطيفة نوعا ما، وإن كان ممكن بعض المفردات يعني يقال هنا ينبغي أن يطلق، هنا ينبغي أن يقيد، هنا فاته كذا، هنا فاته كذا. البحث التاريخي دائما بحث عميق جدا، من الصعب أن يحيط به الإنسان بسهولة، وعادة من يتحدث عن التاريخ يكون هناك منفذ للاستدراك عليه قوي جدا. من أي قارئ آخر متوسع في أمر التاريخ يكون منفذ الاستدراك عليه سهل من قارئ متوسع. طيب، محاولة ذكر الليبرالية والعلمانية وكذا والربط والتنزيل العصري في عدة نقاط، هل تحسب له؟ وإن كان بعض في بعض المواطن قد يصعب على القارئ إدراك وجه الشبه، أو قد يعترض بعض القراء على هذا الربط أو هذه الشبهية أو هذا القياس. طيب، لكن هذا يعني هذا أمر جيد حقيقة. أن هذا بالنسبة لمميزات الشرح، وقد يرى غير مميزات أخرى. وقبل أن أذكر الملاحظات، أعرف أنه يثقل على كثير من الناس ذكر الملاحظات على بعض الناس، خصوصا من يكون معظما ومحبوبا عند فئة عريضة من الناس. وينبغي أن يفهم أن الحق أعلى من الأشخاص وأقدم من كل الأشخاص، وأنه قضية متسامية على الأهداف المرحلية. لأن بعضنا اليوم نحن في السياقات بين التيارات المنتسبة للسلفية، تجد تيارات عدة كلها تنتسب، تذكر شيخ سام تيمية، تذكر شيخ محمد وهاب، تذكر أئمة السلف، ولكنهم متباينين، وكل واحد منهم يندس الآخر بلقب معين. داخل هذه التيارات، من خلال قرابة 20 عاما ما رأيته بينهم، لا يذم أحد بذم فيما بينهم إلا وحين تنظر في واقعه تجده أعلى مما ذم به، يعني تم إجحافه نوعا ما، لأن الذي يذمه تيارا آخر بطبيعة الحال. ولا يمدح أحد بمدح إلا وحين تنظر بحاله تجده دون ما قيل فيه من المدح، وإن كان في نفسه فاضلا، ولكن يعني المحبة من أبناء التيار جعلت هناك درجة من المبالغة في الثناء. وذلك لأن كل واحد منهم إذا أثنى، إذا مدح أو ذم، هو كأنه يمدح نفسه، يعني هو يقول لك هذا الشيخ تبعي، هذا الشيخ معاي، هذا رؤية للواقع وتغييره، نفس واقع رؤيتي وتغييري، فلهذا حسنته بألف، لهذا هو يحبه ويحب أن يعظم، حتى يقول نحن الذين عندنا العلم والطرف الآخر ليس عنده العلم، نحن الذين عندنا الحديث الطرف الآخر ليس عنده الحديث، نحن الذين عندنا الأصول الطرف الثاني. والواقع أن من يعرف أن الواقع يعرف أن كل التيارات فيها أناس نابغين ونابهين وأذكياء ولهم مجهود، وفيها ناس ضعفاء علميا ويعظمون باسم التيار، وفيها ناس كذا وفيها ناس كذا، وعموم التيارات فيها درجة من التسامح مع الموافق القريب والتحامل على الإنسان البعيد. هذا أمر واضح، ولهذا يعني كان كلام السلف لطيف جدا حين قالوا من كان منكم مستلم فليستلم من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والولاء والبراء العقائدي نحن لا ننكره، ولكن الولاء والبراء العقائدي حين يكون ولاء وبراء عقائديا على ما في كتب الأوائل، على ما في طريقة السلف، ليس على قراءة معينة للواقع. طيب، فالذي شاهدناه أن الناس يعذرون المخالف العقائدي الذي لم يعذره السلف، ثم هم لا يعذرون، هذا في الغالب، ثم هم لا يعذرون المخالف لقراءتهم للواقع ودراستهم لبعض المسائل التي هي وإن كان لها اتصال علمي إلا أنها أخفى من المسائل التي لا يعذر، التي عذروا فيها بلا نقاش. ومن يقول أنها أظهر هذا إنسان مكابر إلى حد كبير جدا، يعني هذا لا حديث معه لدرجة المكابرة عنده. فالشاهد أن نقد أي إنسان أو بيان الملاحظات هذا ينفعه وينفع القراء، وهذا لا يعني أن يعني أنه إنسان ساقط أو إنسان لا يفهم شيئا أو إنسان كذا أو ليس كذا. لكن إذا كنت أنت مثلا تتخيل أنه على يعني درجته في التحقيق 1000 مثلا، 1000 1000%، ثم اكتشفت أن درجته في التحقيق 90%، لا يضر كثيرا هذا. وفي النهاية نحن يعني نتبع السلف الكرام، وكما قلت يعني ليس كل نقد يقتضي أن هذا الإنسان لا شيء عنده. أنا ذكرت لك مميزات هذا الشرح وما فيه من فائدة، وأظنني أيضا قصرت عند كثير من الناس، لكن لا يمنع الحق أعلى من الجميع، الحق أعلى من الجميع. وكما يعني ومن أجمل ما كتب في هذا الباب، باب ما قاله محمد بن ناصر السلامي في نقده لكتاب أبي عبيد الهروي في اللغة، سرد كتب الأوائل في نقد بعضهم بعضا، مثل بيان خطأ البخاري والناس اللي دافعت والناس اللي ردت ومثل هذه المناقشات يستفاد منها جدا. حتى ابن قتيبة قال كلمة لطيفة وهو يتعقب على أبي عبيد القاسم السلام، قال كنا قديما نعتذر من الجهل، وأما اليوم فصرنا نعتذر من العلم. يعني أنا الآن صار عندي علم، فاكتشفت أن أبو عبيد القاسم السلام هذا الإمام الجليل أخطأ في بعض الأمور، فلكي أبين لابد أن أعتذر للناس لعظمة مقام. فهو يذكر هنا لعظمة مقام أبو عبيد القاسم السلام، فهنا هو يذكر هذا يعني من باب الطرافة، وأن الناس صاروا يعتذرون من العلم بعدما كانوا يعتذرون من الجهل. في زماننا مثلا هناك كتاب محوري يعرف عموم الناس، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، الشيخ الألباني. هذا الكتاب كان كتابا محوريا جدا، لأنه يتعلق بموضوع مهم إلى حد كبير، الذي هو موضوع الصلاة، صفة الصلاة، وفتح بابا، صار الناس يصنفون في صفة الصلاة كثيرا. هذا الكتاب كان كثير من أهل العلم تعقبوا عليه، كان الشيخ الألباني يرد عليهم في مقدمات كتبه ويعدل، وكان الكتاب كل يوم طبعة، كل كم سنة طبعة جديدة، مع مقدمة جديدة، مع مناقشات جديدة، مع حواشي جديدة، مع كذا مع كذا. فسبحان الله انتفع كثيرا جدا طلبة العلم من مثل هذه المناقشات، وإن كان أحيانا كان يدخلها من الحدة ما يدخلها بين بعض المشايخ، لكنها في النهاية الفائدة كانت كبيرة جدا لنا في مثل هذه الحوارات والأخذ والعطاء الطويلين، والتي يعني أجهد كل مشتغل بالعلم فيها ذهنه ووضع خلاصات بحثه، فاستفاد كثير من طلبة العلم من ذلك. طيب نبدأ في بالحديث على بعض الملاحظات، والملاحظات ليست درجة واحدة، يعني بعضها ملاحظات فنية محضة، وبعضها لا، ملاحظات علمية في مسائل دقيقة، وبطبيعة الحال هي في مسائل دقيقة، لأن السلفيين لا يختلفون إلا في مسائل دقيقة في الغالب. أول ملاحظة، اسم الكتاب الخرسانية، وكتب كتابنا المغربية، وهذه فكرة لطيفة أني آتي إلى المشرق والمغرب، أقصى المشرق وأقصى المغرب. هذه عندي الملاحظة الأولى، لأنه أولا الكتاب شيخ الإسلام لما كان يسمي الرسائل كان يسميها بحسب المرسل إليه، وهذا الكتاب لم يرسل، وشرح الشيخ لم يرسل إلى أهل خراسان فقط، بل هو لعموم العالم الإسلامي. والتسمية بحسب المؤلفين الأراذيين وعقيدتهما لما كتباها، لم يكتباها على أنها عقيدة علماء خراسان، بل كتباها على أنها عقيدة كل من التقيا به في الأمصار، فهما أراد هذا المعنى وذكره في المقدمة، أننا هذه عقيدة كل من لقينا من العلماء في الأمصار. فمثل هذه التسمية توحي بمحلية في العقيدة، والواقع أن العقيدة ليست محلية. حتى الحديث عن علماء خراسان وكذا في البداية من هذا الباب، لهذا هذه التسمية لا أذكرها جارية على سنن أحد. يعني تقول مثلا ابن تيمية شرح الأصبهانية، طيب هي الأصبهانية نسبة إلى الأصبهاني ولا هو يعيش في مصر؟ يعني هي ليست على الإقليم ولا البلد، هو الأصبهاني الذي شيخ الإسلام شرح عقيدته وصار اسمه شرح العقيدة الأصبهانية هو مصري، هو كان يعيش في مصر، مثل العراقي، العراقي مصري لكنه كردي عراقي فسمي العراقي. إيه هذه ملاحظة فنية يعني نوعا ما. إيه الشيخ كان مثلا ما يكتب الحموية يعني مرسل إلى أهل حماة، التدمرية مرسلة إلى أهل تدمر، الواسطية مرسلة إلى أهل واسط. أما أشرح عقيدة لعالم عاش في مكان معين فأنسبها لهذا المكان مع أنه هو يتكلم عن عقيدة كل علماء الأمصار، يعني مثل العقيدة الطحاوية التي نسبت للطحاوي، هو شرحها الطحاوي، الطحاوي وضعها على أنها عقيدة فقهاء أهل الرأي، وذكر هذا في البداية على مذهب فقهاء الملة، لأن عنده وعي تام بأن فقهاء الملة الذين هو يتحدث عنهم لهم عقيدة مختلفة عن عقيدة بقية فقهاء الملة، فأفرد عقيدتهم بالذكر. فالآن مثلا لو نسمي العقيدة الطحاوي عقيدة الحنفية أو عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه مثلا، ممكن هذا يكون له حظه من النظر. لماذا؟ لأن هذه العقيدة هي هذا واقعه. لكن لو نجي نسميها العقيدة المصرية لأن الطحاوي كان يعيش في مصر لا في نظر، لكن سميت الطحاوية نسبة إلى مؤلفها أهلا وسهلا، سميت العقيدة الطحاوية. لما أجي أشرح أقول شرح العقيدة الطحاوية، ولا أسمي شرحي شرح لا ولا أسمي شرحي الطحاوية، فلا أسمي شرحي المصرية شرح العقيدة الطحاوية. طيب هذه ملاحظة فنية يسيرة يعني لا أكثر ولا أقل. النقطة الثانية حين تحدث عن موضوع القول بخلق القرآن وقرر أنه كفر، ثم ذكر أن من يقول بخلق القرآن جاهلا أو بسبب شبهات كلامية ينبغي أن يكون معذورا يعذر حتى تقوم عليه الحجة فيكفر، ثم أورد نصا للإمام أحمد رحمه الله، أحمد قاله في الواقفة ونزله هو على الجهمية المخلوقية، وهذا غلط، خصوصا أن في عقيدة الرازيين هناك تفريق بين الواقفي بشكل واضح والذي يقول القرآن مخلوق بشكل واضح، بل الإمام أحمد رواياته بكل وضوح أنه من وقف في القرآن من أصحاب الكلام اللي تكون عنده شبهات كلامية قال فهو جهمي، وأما غيره فهو يعني يعذر بجهله وثم ويعلم من أصحاب الكلام أو من أصحاب الحديث. طيب هذه ملاحظة وظن الأخ حمود كتب عنها، الأخ حمود كتب عنها. الملاحظة الثانية في نسبة الإمام أحمد إلى القول بأن التلاوة مخلوق بناء على رواية إبراهيم الحربي الموجودة في مختصر الصواعق، وهذا أمر منتشر بين المعاصرين، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد عن كلام الله أن هذا لا يصح عن أحمد، وأن أحمد لم يكن يطلق أن التلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة نهائيا، بل كان يفصل، فكان يقول كلام الله غير مخلوق وفعل العبد مخلوق، ورواية إبراهيم الحربي لا تصح، ولي مقالين في 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 تحقيق ذلك، مقال في اسم براءة الإمام أحمد من قول التلاوة مخلوقة، ومقال آخر اسمه تأكيد عدم صحة رواية الحربي عن الإمام أحمد. المقالان فيهما الكلام على هذه الرواية إسناديا، وذكر كلام ابن تيمية، وذكر الروايات التي تحقق كلام الشيخ أيضا شيخ الإسلام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة حين تكلم عن موضوع الحد، فذكر أن هناك من أئمة السلف من ينفي الحد مثل سفيان الثوري وشعبة، وحقيقة هذه الدعوة انفرد بها صاحب الخراسانية أن سفيان وشعبة وغيره ينفون الحد عن الله عز وجل، وحقيقة هذا يعني غريب لأن هذه الألفاظ وهذه كذا ظهرت في الطبقة التي تليها سواء الإثبات أو النفي، واعتمد على رواية في الأسماء والصفات البيهقي من رواية عن أبي داود الطيالسي أنه ذكر هؤلاء الشيوخ سفيان وشعبة وقال كانوا لا يحدون ولا يشبهون. أولا الرواية من الناحية الإسنادية فيها جهالة وفيها غرابة، ففي سندها رجل يقال له إسحاق بن أحمد الفارسي فيما أظن، وهذا يروي عنه أبو الشيخ الأصبهاني ولم أرى فيه جرحا ولا تعديلا، وهذه رواية بطبيعة الحال فيها غرابة. ثاني شيء كلمة لا يحدون ليس بالضروري نفيا للحد، هو نفي للحد، وإنما طبعا وهو ذكرها في الكتاب بقوله لا يحددون، وهي هناك لا يحدون، ليس بالضرورة، قد تكون بمعنى بلا كيف أو ولا يكيفون. فبلا كيف كما هو شرح يقصد نفي الكيف المعين، علمنا بالكيف لا نفي أصل وجود الكيف، وهذا واضح من السياق. كذلك ولا يحدون نفي تحديد التعيين الحد، لا أصل وجوده، بمعنى الحد أنه بين الخالق والمخلوقات يوجد فاصل. طيب، بائن من خلقه، العبارة المعروفة عن السلف الكرام. طيب، الملاحظة التي تليها حين تكلم على مسألة الاستثناء في الإيمان، فقال أن الإنسان إذا لم يستثني، قال أنا مؤمن، إذا لم يستثني لأنه لا يشك في إيمانه فهذا لا بأس به، ولعل هذا هو المروى عن إبراهيم التيمي وقد نسبوه للإرجاء. طيب، ما دام السلف نسبوه للإرجاء، السلف أعذر الناس، إذن هذا هو إرجاء. وفعلا أصلا عدم الاستثناء بناء على أني لا أشك هي عين شبهة المرجئة، لأن المرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا شك في بعضه شك في كله. لهذا السلف في آثارهم الواردة في السنن الخلال وغيرها كانوا يقولون إنما نستثني على العمل، إنما نستثني على العمل، لأن لا ندري العمل قبل أم لم يقبل. ولهذا لم يكونوا يستثنون في الإسلام، وإنما كانوا يستثنون في الإيمان الأعلى رتبة. وبعض الناس ممن يعني لا يفهمون دقة هذا البحث يظنون أن قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع تبيح أن يوضع الإيمان في مكان الإسلام في أي محل، وهذا غير دقيق. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لها مأخذ دقيق، وهي أن كل مؤمن هو مسلم ضرورة، وكل خير في أهل الإسلام أهل الإيمان أولى به، وإلا فهما دائرتان، فالمؤمن درجة أعلى من المسلم. والتسوية بين الإسلام والإيمان عده الخلال من زلات من كلام المرجع، وقد يتأثر بعض المنتسبين للسنة بمثل هذا، نسبوا ذلك البخاري ولا يبدو أن ذلك صحيح. عموما ولفهم هذه المسألة يراجع مقالي مهمات في مسائل الاستثناء، وقد أوردت أثار السلف. ولو كان السلف عندهم مسألة بسيطة وأنك تستثني فهو جائز، لما كانوا يعني يقولون إذا قال لك المرجئ أنا مؤمن، هل أنت مؤمن؟ قل له أنا مؤمن إن شاء الله ولا أشك في إيماني، أو قل له أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لماذا لا أحمد السلف يطلق أنا مؤمن هكذا؟ لماذا الإمام أحمد كما ذكر الشارح نفسه، الإمام أحمد حين سئل عمن يقول الإيمان قول وعمل ولا يستثني، أن أحمد قال أرجو أن لا يكون مرجع، أرجو. طيب، إذا إنسان يفعل شيئا جائزا نقول أن يرجو أن نرجو أن لا يكون صاحب بدعته، نقول نرجو أن لا يكون صاحب بدعته، علما أن هو أورد هذا وفاته أن مسعر قائل هذا أحمد وصفه بالإرجاء في مكان آخر، وأن سفيان ترك الصلاة عليه، وقد كان من الأجلة على إرجاء فيه، إرجاء يسير ليس هو الإرجاء الشديد. طيب، مسعر بن كدام الهلالي. وعلى ذكر الإرجاء نبه الشيخ الطريفي تنبيها ممتازا جدا، أنه آثار السلف في ذم المرجع لا يراد بها الجهمية، وإنما يراد بها المرجع العاديين، فإن الجهمية لهم اسم آخر لأنهم مكفرين. ونقل قوله والمرجئات مبتدعة ضلال، إجماع أبو حاتم. طبعا مرجئة الأشعرية غير موجودة في ذلك الزمان، ومرجئة الكرامية أيضا غير ظاهرة. إذن من المقصود؟ مقصود من نسميهم نحن مرجئة الفقهاء، الذي قال فيهم الرازيان مبتدعة ضلال باتفاق أمته. اليوم يعتبرون يعني يقولون أن المرجئة من أهل السنة بالجمع، ثم يأتون بالآثار الواردة في ذم أهل الإرجاء، الإرجاء دين يحبه الملوك، المرجع يهود القبلة، هذه الآثار واردة في هؤلاء الذين تعدهم من أهل السنة بالجملة، وهذا والله من غرائب الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هناك تنبيه لطيف جدا لما جاء يتكلم على تكفير منكري العلو، فقال أنه لتعارض الأدلة العقلية والنقلية، فمنكر العلو كافر عند كثير من الناس، وذكر أبو حنيفة أنه كفر ابن خثيمة. وحقيقة يعني كان اتفاق، يعني ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل دخل هذا اتفاق السلف على هذا. وأيضا البخاري، يعني لماذا لا يذكر البخاري في خلق أفعال العباد لما أورد آثارا تعرف الجهمية بأنه منكر العلو، ثم قال إني لا أستجهل من لا يكفره، كان ذكر البخاري أولى من ذكر أبي حنيفة. وسبحان الله، إذا كان هذا مذهب السلف في من ينكر العلو كما قرر الشارح، فسبحان الله سبحان الله. إذن الفرقة التي تنكر العلو ما حكمها؟ حكمها أنها واقع في بدعة مكفرة لإنكارهم ما تعارض الأدلة العقلية والنقلية عليه. ممكن تقول أنا أكفر داعيتهم ولا أكفر غير الداعية على طريقة متأخري الحنابلة، ممكن أبلعه. ممكن تقول أنا أكفر من قامت عليه الحجة أو عالمهم ولا أكفر جاهلهم حتى تقوم على الحجة، أبلعه. لكن أنت تقول أن كلهم مسلمين، ومن كفر أعيانهم أو علماءهم خارجيون ضالون مش عارف إيش، سبحان الله. وتنكر أن بدعتهم مكفرة، البدعة التي إذا قال المعتزلي بإنكار العلو يكفر، إذا قال الأشعري فلا، سبحان الله، شيء غريب جدا. وهذا ليس في هذا الشرح فقط، بل في كثير من شروح العقيدة، في كثير من شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الطحاوي، قال يقول كثير من العلماء لا يعذرون بالجهل في إنكار العلم، هو هكذا ذكر في شرح الطحاوي، كذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي. طيب ما دامهم كثير من العلماء، لما يأتي واحد على مذهب هؤلاء الكثير من العلماء ويطبقه ويأخذ به، ما المشكلة؟ لماذا تصير قصة كبيرة؟ سبحان الله. وهو ذكر الشيخ أن الأشعري قال أن صفة العلو صفة سمعية لم تثبت بالعقل، وقال بناء على هذا فإن كثيرا من المتأخرين تجرؤوا على إنكار العلو لأنه عندهم يعني يخالف العقل. حقيقة مثل هذا الكلام ممكن يتعقب عليه بما ذكره نفسه، بأن هذه الصفة أدلتها الفطرية والعقلية متضافرة، والتشويشات العقلية الكلامية عليها ضعيفة. أيضا ما ذكره من مسألة اللغة، وقد توسع في هذا الموضوع وتأثيرها، في واقع الأمر أن أمر اللغة عند أهل الكلام ليس أمرا مهما، وإنما هو ترس يتترسون به، فهم لم يلجؤوا إلى اللغة إلا من أجل الوسوسات الكلامية، وإلا هم يعترفون أن النصوص ظاهرها يخالف مذهبهم، ظاهرها يعني ظاهرها لغة. ولهذا هم أيضا لا يجوزون لك أن تأخذ بغير قوله، فهم يوجبون عليك أن تترك الظاهرة إما تفويضا وإما تأويلا، مما يدل أن المسألة لا علاقة لها بأمر اللغة، وإنما اللغة هو مجرد ترس يتترسون به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحين نقرر أن المرجئة مبتدعة ثم نقول هم من أهل السنة بالجملة، شيء غريب. طيب اي وهنا انا رايت ارى ان الجواب قد طال جدا. اي فهذا هو، هناك ملاحظات اخرى ولكن الجواب طال 34 دقيقه تقريبا، وهناك اسئله اخرى، لهذا اقف هنا واستقبل السؤال التالي.